بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره. عن مسور بن يزيد المالكي قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن مسور بن يزيد المالكي.
مسور
بالتحديد.
بالتحديد
مسور
ابن ايش؟
ابن يزيد المالكي.
قال:
صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فترك آية، فقال له رجل: يا رسول الله، آية كذا وكذا. قال: فهل لا أذكرتنيها؟ رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ رواه أبو داود. باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر. رواه حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سبق. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة، فمر بذكر الجنة.
وعن عبد الرحمن
بن أبي ليلى عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة، فمر بذكر الجنة والنار، فقال: أعوذ بالله من النار، ويل لأهل النار. رواه أحمد وابن ماجة بمعناه. وعن عائشة قالت: كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة التمام، فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذه، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه. رواه أحمد. وعن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته، وكان إذا قرأ: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك، فبلى. فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أبو داود. وعن عوف بن مالك قال: قمت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبدأ فاستاك وتوضأ، ثم قام فصلى، فبدأ فاستفتح البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع، فمكث راكعا بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قرأ آل عمران وسورة سورة، فعل مثل ذلك. رواه النسائي وأبو داود، ولم يذكر الوضوء ولا السواك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فهذه الأحاديث فيما يتعلق بالفتح على الإمام والتدبر للآيات وسؤال الله عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب والتسبيح عند آية التسبيح. أما الفتح على الإمام هذا سنة، إذا أرتج عليه يفتح عليه، يعني يذكر بالآية، إذا أسقط آية أو وقف عندها وأرتج عليه ينبهه من وراءه، هذا هو السنة، لأن الإنسان مهما كان قد ينسى بعض الآيات فينبه، كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي: فأين كنت؟ وقال: لك ألا ذكرتني؟ في بعض الروايات أنه سمع قائل يقرأ فقال: رحم الله فلان، لقد أذكرني آيتك كنت أسقطتها. فإذا كان الإمام يقرأ أو غير الإمام من يقرأ في المسجد أو في غير المسجد وهو عنده وغالط ينبهه ويذكره، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. أما الوقوف عند آية الرحمة وآية العذاب هذا كان يفعله النبي التهجد في صلاة الليل، ولم يحفظ عنه أنه فعل في الفريضة حين يصلي بالناس، إنه كان يفعل هذا في التهجد، وربما أطال القراءة كما قال حذيفة قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران، وهكذا حديث عوف بن مالك حديث عائشة وما جاء في معناها، كلها تدل على شرعية التدبر والتعقل عند القراءة، وأنه يسأل الله عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية الوعيد ويسبح عند آية الرحمة، مثل سمع قرأ وعد الله من جنات تجري، يسأل الله الجنة، قرأ أولئك لهم عذاب أليم أولئك أصحاب النار تعوذ بالله من النار، قرأ إن الله عزيز حكيم إن الله غفور رحيم لله الأسماء الحسنى فيقول سبحان الله سبحانه وبحمده، هذا مشروع في قراءته في الليل أو في النهار في النوافل. أما فريضة فالسنة الإمام أن لا يثقل على الناس وأن يخفف حتى لا يشق عليهم ولا يحفظ عنه بما نعلم أنه وقف عند آية الرحمة والوعيد في صلاته بالناس، فالسنة في مثل هذا أن يستمر في قراءته حتى لا يشق على الناس إذا كان إماما، وأما إذا كان يصلي لنفسه في التهجد بالليل فلا بأس كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب له إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يقول سبحانك فعلا لثبوت الحديث في ذلك، آيات القيامة آخرها أليس ذلك بقادر على أن يقول سبحانك فعلا، ويقول في السجود والركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس ربنا الروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، كل هذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود مع سبحان ربي الأعلى في السجود سبحان ربي العظيم في الركوع، زيادة على ذلك يسحب أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس ربنا الروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، كما فعل هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وفق الله جميعا.
السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى الأخبار: باب الإشارة في الصلاة لرد السلام وحاجة تعرض. عن ابن عمر قال: قلت لبلال: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: يشير بيده. رواه الخمسة، إلا أن في رواية النسائي وابن ماجه صهيبا مكان بلال. وعن ابن عمر عن صهيب أنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة وقال: لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وقال الترمذي: وكلا الحديثين عندي صحيح. وقد صحت الإشارة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رواية أم سلمة في حديث الركعتين بعد العصر، ومن حديث عائشة وجابر لما صلى بهم جالسا في مرض له فقاموا فأشار إليهم أن اجلسوا. باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة. باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة. عن أنس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي وصححه. وعن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التلفت في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود. وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن سهل بن حنظلية قال: ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. رواه أبو داود. قال: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فهذه الأحاديث فيها جواز الإشارة في الصلاة عند الحاجة وكراهة الالتفات في الصلاة من غير حاجة. ثبت عدة أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم أشار في الصلاة، فدل على أنه لا بأس بالإشارة عند الحاجة. من ذلك أنه لما صلوا أرادوا يصلوا قياما أشار إليهم أن يجلسوا لما صلى قاعدا في مرضه. من ذلك أنه لما سلموا عليه أشار بيده في الرد عليهم، فهذا يدل على أنه لا بأس بالإشارة بل مستحب الرد بالإشارة إذا سلم عليه ويصلي يشير بيده هكذا كالمصافحة إشارة بالرد عليه. وكان في أول الإسلام يرد السلام ثم أسخى الله ذلك وشرع لعباده أن يتكلموا في الصلاة، فصار الرد بالإشارة. كذا لو كل في الصلاة ومنه حاجة أشار بما يدل على نعم أو لا. والحديث إلا حاجة الأخيرة الدلالة على كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة، وله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني نقص ينقصه الشيطان، فإذا كان هناك حاجة فلا بأس. ولهذا التفت إلى الشعب لما أرسل الفارس للرقابة والحراسة، ولما صفق الناس لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أتى وقد كبر الصديق وأما الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في قباء يصلح بين الناس بين بني عمرو بن عوف، فجاء وقد كبر الصديق، فلما رأه الناس صفقوا، فلما أكثروا التفت الصديق ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر. والحديث الآخر يسبح الرجال وتصفق النساء، هذا يدل على أن الالتفات لا حرج فيه إذا دعت الحاجة إليه بالرأس فقط لا بالبدن.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في أن عمل القلب لا يبطل وإن طال. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل أن يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم ثلاثا صلى أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. متفق عليه. وقال البخاري: قال عمر: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها. عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة قريبا من 50 سنة، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني محدث. رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه وفي روايته أكانوا يقنتون في الفجر. والنسائي ولفظه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصليت خلف علي فلم يقنت. ثم قال: يا بني بدعة. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرا ثم تركه. رواه أحمد. وفي لفظ: قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي لفظ: قنت شهرا حين قتل القراء فما رأيته حزن حزنا قط أشد منه. رواه البخاري. وعن أنس قال: كان القنوت في المغرب والفجر. رواه البخاري. وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقنت في صلاة الفجر والمغرب. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. رواه أحمد والبخاري. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، قال يجهر بذلك ويقول في آخر صلاته في صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا حيين من العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية، رواه أحمد والبخاري. وعن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، رواه البخاري. وعنه أيضا قال لو قربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار، متفق عليه. وفي رواية لأحمد وصلاة العصر مكان صلاة العشاء الآخرة. وعن ابن عباس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه، رواه أبو داود وأحمد وزاد أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم، قال عكرمة كان هذا مفتاح القنوت.
كان هذا
مفتاح القنوت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث أول منها يدل على أن ما يتعلق بالقلب لا يبطل الصلاة وإن كان ينقصها، فينبغي المؤمن الحذر من الوساوس التي تنقص صلاته وتسبب له السهو مع المجاهدة، وذلك لأن الشيطان عدو الإنسان وحريص على إفساد أعماله أو تقليل أجرها، ولهذا سمع النداء أجبر وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا انتهى النداء رجع لوسوسه، وإذا سمع الإقامة أدبر، في انتهى من الإقامة رجع حتى يخطر بين الإنسان وبين قلبه، يقول له اذكر كذا اذكر كذا لأشياء ما كان يذكرها حتى يشغله في صلاته. فإذا سهى الإنسان فالواجب عليه أن يسجد للسهو إرغاما للشيطان، فإذا وسوس له فشك هل صلى ثنتين أو ثلاث يجعلها ثنتين، أو شك هل صلى ثلاث أم أربع يجعلها ثلاث، ويكمل ويسجد للسهو وصلاته صحيحة. لكن متى أقبل عليها وحرص عليها كفاه الله شر الشيطان وساوسه، ومتى تساهل فإن الشيطان يزين له حتى يشغله في الصلاة بالوساوس. والأحاديث المذكورة الأخيرة كلها تدل على أنه لا يشرع القنوت مطلقا إلا للنوازل أو في قنوت الوتر، قنوت الوتر لا بأس، أو في النوازل إذا نزل المسلم نازلة فإن بقناة النوازل يدعو على أحياء من العرب ويدعو لأحياء ويدعو لجماعة من المستضعفين. أما ما يفعله بعض الناس من دوام القنوت في الفجر هذا صعب غير مشروع، وإنما يفعل عند الحاجة. ولهذا قنت صلى الله عليه وسلم في أوقات كثيرة تدعو على أحياء من العرب، تدعو على أصحابه رضي الله عنهم فدعا عليهم، وقنت مرات يدعو على أشخاص من أهل مكة ويدعو للمستضعفين فهذا يدعو الآن أن ولي الأمر ونوابه من أئمة المساجد إذا حدث حادث يضر المسلمين، هجم عدو أو بعث ولي الأمر دعاة فتعدي عليهم أو مجاهدين فتعدي عليهم، يغلت للدعاء على من تعدى. ولهذا لما أرسل صلى الله عليه وسلم جماعة من القراء إلى بعض قبائل العرب قتلوهم، فدعا عليهم شهرا يدعو على هؤلاء الأحياء شهرا يسبهم ويعانهم شهرا، اللهم لعنا ونكوانا وعصية عصت الله ورسوله. وكان يدعو على أعيان من أعيان قريش لما اعتدوا، ويدعو لجماعة المستضعفين، اللهم أنزل وليد بن وليد، اللهم أنزل سلامة بن هشام، اللهم أنزل عياش بن أبي ربيعة. وكان يدعو على المشركين، يدعو على أبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وغيرهم، ويقول اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، يعني قحطا وشدة. فلا بأس لولي الأمر وإمة المساجد وقت النزول النوازل وجود أعداء يتسلطون على المسلمين ويحاربونهم، لا بأس بالدعاء عليهم بعد الركوع في الركعات الأخيرة في الفجر والمغرب والعشاء والظهر والعصر أو في بعضها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يستستر الله عليهم ويدعو عليهم بالهزيمة والشدة والشدة وغير هذا من ما يضرهم، ويدعو المسلمين بالتوفيق والإعانة والنجاة والنصر. وفق الله الجميع.